أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في مفتتح هذه الدورة العلمية التي أعلن عنها إخواننا في مسجد التوحيد ببلبيس وموقع التوحيد على التليجرام، وكذلك نحن نحاول أن نبث على صفحتنا على الفيس، سيكون درسنا نحن في هذه الدورة كما هو معلن شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. والكتاب فيه يعني قرابة 55 حديث وربما أكثر، وفيه 42 باب، ويعني سنحتاج 42 باب سنحتاج إلى أن نقف على منهج البخاري وتوافقه رحمه الله مع منهج السلف، وبيان أو الإشارة إلى منهج المخالفين في مسألة الإيمان. سنشرح في مسألتين الآن في المقدمة. المسألة الأولى مسألة الإيمان من أهم المسائل العقدية الشرعية التي اختلفت فيها الأمة، بل إن قلنا إن أول خلاف وقع في الأمة هو خلاف الإيمان. ومسائل الإيمان والكفر التي يقال لها في بعض كتب الاعتقاد مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يعني أقول هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا منافق، أسماء وأحكام. هذا الخلاف هو الذي أفرز لنا فكر الخوارج وقتال الخوارج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أفرز إلينا فكرا متطرفا مقابلا، وهو فكر المرجئة، فكر الإرجاء، الذين قالوا الإيمان هو الكلمة، وقالوا لا يضر مع الإيمان قول بمن عمله، لا يضر مع الإيمان عمل. بين هؤلاء وأولئك وقف أهل السنة ثابتين معتصمين بنصوص القرآن والسنة، لأن الخوارج والمرجئة كل فرقة من هؤلاء أخذت ببعض ظواهر النصوص وتركت البعض، وحملت النصوص أو حملت النصوص ما لا تحتمل، وتركت الكثير من النصوص التي ترد على تأويلها الفاسد. أهل السنة والجماعة أعملوا كل النصوص، جمعوا بين الفهم لنصوص الكتاب ونصوص السنة دون أن يهملوا شيئا منها. وأهل السنة والجماعة هنا في هذا الباب العظيم الخطير باب الإيمان كانوا في غاية البيان وفي غاية الوضوح. المسألة فيها خلاف إلى يومنا هذا، بل إن بعض أهل السنة أو بعض المنتسبين للسنة وقعوا في بعض الخلل في مسائل الإيمان، ربما لا نخرجهم بهذا من زمرة أهل السنة، زي ايه؟ زي مرجئه الفقهاء مثلا، وقعوا في شيء من الارجاء، لكنهم في الاخر في الحقيقه هم من اهل السنه والجماعه. طب تعالوا نترك هذا الخلاف وننظر الى منهج البخاري، ودي المساله الثانيه. البخاري افتتح صحيحه بكتاب بدء الوحي، وثنى بكتاب الإيمان، وثلث بكتاب العلم. وهنا لطيفة مهمة جدا، عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا أن كلامي هذا من الوحي، هو مش كلام البخاري. واحد يقول لي أنت بتقدس البخاري وتعظم البخاري، البخاري ليس له في صحيحه ولا كلمة، ما فيش كلمة من جيب البخاري ولا من تأليف البخاري. البخاري ألف، كلمة ألف معناها الحديث، كلمة معناها غير صحيح، يعني رتب كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. التأليف هنا بمعنى الترتيب، فجمع أصح ما نقل إليه بالإسناد الصحيح المتصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل فيه عملية ترتيب وتوفيق وتأليف بحيث يقدم ويؤخر، وهو ليس بدعا من أهل السنة، فكان يفعل هذا على منهج أهل السنة. ولهذا بدأ ببدء الوحي ليقول لنا الكلام في هذا الكتاب هو وحي، لأن الوحي القرآن وسنة، وكتاب الحديث بتاع البخاري وإن كان كتاب سنة لأنه لا يخلو من وحي القرآن. هنجد هذا في الباب الأول من أبواب كتاب الإيمان، هيستشهد بآيات عديدة ليستدل على مذهب أهل السنة. قرآن، بدأ ببدء الوحي ليقول لنا إن هذا الكلام المدون في هذا الكتاب إنما هو وحي، ثم ثنى بالإيمان لأن الإيمان أصل وما يتفرع عنه فروع، وكتابه جامع. أورد بعد الإيمان كتاب العلم، بعد كده دخل في كتاب أبواب الطهارة وأبواب الصلاة، وذكر كل العبادات والمعاملات، بل والسير والمغازي والآداب والاعتصام بالكتاب والسنة والفتن، محذرا للأمة إياها، محذرا للأمة من الوقوع فيها. ثم ختم كتابه بكتاب في التوحيد، وكأنه يقول بدأت ببدء الوحي فالإيمان وختمت بالتوحيد، فالإيمان أولا ولب الإيمان هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. كما أنه أيضا افتتح كتابه البخاري، افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، ليقول لنا أنا حسن القصد والنية، أردت بتصنيف هذا وجه الله، نيتي وقصدي إرادة وجه الله. وختم كتاب التوحيد اللي هو الكتاب أعتقد رقم 97، البخاري فيه 97 كتاب، اختتم كتاب التوحيد بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إرى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ليبين أن من أعظم التوحيد ومن أعظم التعبد ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد، وأن الذكر هو أخف شيء، أخف العمل على الإطلاق، وهو مع ذلك أعظم العمل في الميزان. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دعنا من ترتيب البخاري لكتبه وأبوابه، وتعالوا معي لكتاب الإيمان. كتاب الإيمان من صحيح البخاري. البخاري، عشان أقول لكم فين كلام البخاري، البخاري افتتح كتاب الإيمان بباب، الكتاب يبقى فيه أبواب، افتتح كتاب الإيمان بباب سماه باب الإيمان، الكتاب اسمه كتاب الإيمان والباب الأول اسمه باب الإيمان، فقال باب الإيمان. وممكن احنا بنقرأ البخاري يا اخواننا نقول باب ننونها الإيمان، إذا قلنا باب هنقول الإيمان وقول النبي، إذا قلنا باب هنقول بعدها الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وإذا قلنا باب الإيمان هتبقى الإيمان هنا مضاف إليه، هنقول باب الإيمان هتبقى مجرورة، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. البخاري عايز يقول إن مبنى الإسلام على هذه الخمس، وعايز يقول إن الإسلام هو الدين والإيمان هو الدين، وأن الإسلام والإيمان بينهما ترادف. إذا أطلق كل لفظ منهما يراد به الدين كله، وإذا اجتمع اللفظان يفترق في المعنى فيصبح الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، ويصبح الإيمان هو أعمال القلوب. وده تفصيل أهل السنة، لسه مش شفناش حاجة للبخاري، ده كلام مين؟ كلام أهل السنة. هو جاب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل عنوان للباب، كتاب الإيمان باب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بدأ البخاري يتكلم، ونشوف كلام البخاري وكلام السلف. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. خذوا بالكم ده كلام البخاري من أول قوله وهو قول وفعل، جاب الآيات اللي تدل على ذلك ويزيد وينقص، وجاب الآيات ثم انتقل فقال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. طبعا هذا أثر مش من كلام البخاري، أثر له سند، يعني هو حديث، بس البخاري أورده هنا معلقا بدون إسناد. ليه؟ لأنه ليس على شرطه، فنقول عليه معلقات البخاري، يبقى هذا تعليق من البخاري. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد. ثم قال: وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. رجع لاستشهاد بآيات القرآن. وقال معاذ، هذا موقوف على معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وهو معلق أيضا لأنه بدون إسناد. وقال ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود ومعلق لأنه بدون إسناد. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. قال مجاهد: فيها أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. ودي هنجد في التحقيق إن وإياه مش وإياه أو أنبياء الله دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. آدي الباب الأول من كتاب الإيمان لم يورد فيه حديثا موصولا لسه بالإسناد، يعني لسه ما قالش ولا حديث في كتاب الإيمان، لكن أورد فيه أحاديث معلقة، وأورد فيه آيات، وأورد فيه كلام للصحابة والتابعين يستدل على منهج، إنه عايز يقول منهج أهل السنة إيه، منهج السلف إيه في قضية الإيمان، فكان هذا السلام. طبعا البخاري له شروح كثيرة وشروح عظيمة، من أعظم شروحه فتح الباري. والحقيقة في مسألة الإيمان تحديدا من أعظم شروحه شرح فتح الباري لابن رجب الحنبلي، يتفوق هنا على فتح الباري لابن حجر الهيثم، لابن حجر العسقلاني، لأن ابن رجب حقق مذهب السلف في المسألة تحقيقا جيدا. لكن فتح الباري لابن حجر من أعظم شروح البخاري. ولهذا أنا هنا سأحاول أذكر في هذا الباب تحديدا، وقد أضيف بعض كلام ابن حجر وغيره، في بعض المعاصرين شرحوا كتاب الإيمان. والحقيقة هو مش شرح لكتاب الإيمان، هو انتقاء لكلمات مما قاله السابقون الأقدمون. يقول ابن رجب رحمه الله تعليقا على قول البخاري وهو قول وفعل، البخاري قال عن الإيمان إيه؟ باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال وهو قول وفعل. ابن رجب قال أكثر العلماء على عبارة وهو قول وعمل، واللي احنا حافظين الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. البخاري قال قول وفعل. هو في فرق بين كلمة فعل وكلمة عمل، أو قول وفعل ولا قول وعمل؟ الحقيقة ما فيش فرق دقيق، ما فيش فرق كبير، لكن في فروق دقيقة بين معاني الكلمتين. يقول هذا إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه. وعلى فكرة هذا مذهب الشافعي، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، خلافا لبعض الشافعية الأشعري الذين خالفوا في هذه المسألة تابعا للأشعري. وعلماء الشافعية يعرفون هذا ويحققون هذا جيدا، والأشعرية يحققون هذا جيدا، وبعضهم يقول هذا خلاف لفظي. فالشافعي حكى إجماع الصحابة والتابعين على أنه قول وعمل، وكذلك حكى أبو ثور الإجماع على ذلك. قال الأوزاعي إمام أهل الشام: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، ما يقولوش الإيمان هو العقائد أو هو الأقوال أو هو القول والعمل هو العمل الجوارح، هو عندهم واحد. وحكاه غير واحد من سلف الأمة عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك أيضا عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن جراح. ده كلام ابن رجب الحنبلي. وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وأطلق هنا عطاء، وإحنا عندنا اثنين عطاء، عطاء المكي وعطاء المدني، عطاء ابن رباح المكي وعطاء ابن يسار المدني، وكلاهما من أئمة أهل السنة وأئمة السلف، فلا يضرون إغفاله، يعني هذا وذاك من أئمة السلف. وطاووس تلميذ ابن عباس، ومجاهد برضو من أئمة التفسير وتلاميذ ابن عباس، والشعبي إمام من أئمة السنة، والنخعي كذلك إمام، قال وهو قلب الثوري والأوزاعي وابن المبارك ومالك الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم. الحقيقة أن بعض كتب العقائد عدت رموز الأئمة الذين قالوا الإيمان قول وعمل، فبلغ بعضهم أكثر من 100 علم من أعلام أهل السنة. والباب ده مهم جدا، أو الكتاب ده مهم جدا، عشان نترجم إخواننا الأعلام دول نعرفهم. لأن الفكر الأشعري أو الفكر المعتزلي خلانا نجهل هؤلاء، وهؤلاء هم أئمة الدين، وهم أئمة العلم، وهم أئمة السلف، وهم أئمة أهل السنة. يقول ابن رجب حتى قال كثير منهم إن الرقبة المؤمنة لا تجزئ في الكفارة حتى يؤخذ منها الإقرار بالصلاة والصيام. يعني اعتقها فإنها مؤمنة. الرسول قررها، أي من أنا؟ أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قال رسول الله. قالت أنت رسول الله. فهنا عشان يثبت إيمانها عمل لها اختبار، لأنها مش معروف مؤمنة ولا غير مؤمنة. فكذلك كثير من الفقهاء قالوا الكلام ده، إن كفارة عتق رقبة مؤمنة، قالوا لا تجزئ الرقبة في الكفارة حتى يعلم أنها مؤمنة بإيه؟ بالإقرار بالإيمان والصلاة والصوم وغير ذلك. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم كما قال ابن رجب. والطوائف دول على نوعين يا أخوان، نوع اللي هم المرجئة اللي هم فرقة ضالة، ونوع هم من أهل السنة فيهم شيء من الإرجاء يقال لهم مرجئة الفقهاء. يعني قالوا إيه مرجئة الفقهاء؟ قالوا الإيمان هو التصديق، أو الإيمان هو الكلمة، وقالوا العمل مطلوب، لكن العمل زيادة عن الإيمان، هو مطلوب ولا يقال إنه لا قيمة له. فوافقوا أهل السنة في أهمية العمل، وخالفوهم في دخوله في مسمى الإيمان. وبعضهم تمسك بالمعنى اللغوي، والجدل كبير في هذه المسألة، إن الإيمان هو التصديق ولا الإيمان هو الإقرار. طبعا ابن تيمية رجح إن الإيمان هو الإقرار حتى في اللغة. هؤلاء الطوائف أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو المعرفة مع القول. يعني الإيمان قلبي، والقول هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى شهد أن لا إله إلا الله هو مؤمن. وحدث بعدهم من يقول الإيمان المعرفة فقط، ودول طائفة يعني ضالة، ومن يقول الإيمان القول فقط. والذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، يعني يؤخذ عليهم إن فرعون كان يعرف رب العالمين، وأبو جهل يعرف رب العالمين، وربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فالمعرفة ما نفعتش هؤلاء. وأبو طالب كان يعرف أن رسول الله هو رسول الله حقا وصدقا، لكنه لم يقر، لم يشهد به، لم يتلفظ، لم يتكلم، لم يأتي بعمل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فمن يقول الإيمان القول خاصة، ومنهم من يقول الإيمان القول مع المعرفة، والاثنين دول كما قلنا مخالفين لأهل السنة. طب دي الفرق. تعالوا بقى لكلام البخاري، عبر عن الإيمان بقوله هو قول إيه؟ وفعل. وانا قلت هو في فارق بين كلمه قول وبين كلمه عمل وبين كلمه فعل. الحقيقه في دقيق اللغه في فروق. من الناس من قالوا ان الفعل مرادف للعمل، يبقى قول وفعل زي قول وعمل، الكلمتين مترادفتين، وهذا مقبول. ومنهم من يقول الفعل أعم من العمل، يعني يدخل فيه القول والعمل. فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول ويدخل فيه عمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول. يقول ابن رجب ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول بفعل وعمل بعمل. وش الكلام؟ كلام عبيد بن عمير: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل. قول يفعل فاعتبر القول من الفعل، والعمل ليس من الفعل، يعني الفعل أعم من العمل كما قلنا. ومنهم من قال إن العمل يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك. ومنهم من قال العمل ما يحصل من تأثير في المعمول، كعمل الطين أجرا، اللي بيعمل الطين فخار يعني، والفعل أعم من ذلك. ومنهم من قال العمل أشرف من الفعل، العمل أشرف من الفعل. ليه عم العمل أشرف من الفعل؟ قالوا لأن مقلوب كلمة عمل لمع، ولمع دي تدل على إيه؟ تدل على الظهور والشرف. ابن رجب قال: وهذا فيه نظر، فإن عمل السيئات يسمى عملا، فمن يعمل سوء من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولو قيل عكس هذا، نجد لهم ولو قيل عكس هذا لكان متوجها، فإن الله تعالى أضاف إلى نفسه الفعل ولم يضف إلى نفسه العمل إلا مرة واحدة مقيدا، فأضاف إلى نفسه الفعل كما في قوله تعالى: ونبين وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال في سورة إبراهيم. وتبين لكم كيف إيه؟ ما قالش كيف عملنا فيهم، وإنما قال كيف فعلنا بهم. وقال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال: إن الله يفعل ما يشاء. ولما أضاف العمل مرة واحدة أضاف في خلق الأنعام، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال: وليس المراد هنا، ودي قيد مهم جدا، عملت أيدينا، ليس المراد هنا الصفة التي هي ذات لله، وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم، إن من خصائص آدم أن الله خلقه بيديه. لكن لما هنا أضاف إلى الفعل في لفظ الجمع مما عملت أيدينا، أي مما عملنا، مما عملنا. يقول: واشتق الله سبحانه لنفسه أسماء أو اسم من الفعل دون العمل، فقال: إن ربك فعال لما يريد. والحقيقة ابن رجب أطال في المسألة، وهي لا تحتاج هذه الإطالة، إحنا يكفينا أن القول وفعل تساوي في الجملة قول وعمل، وده كلام السلف. وبعضهم قال قول وفعل زي البخاري، وبعضهم قال قول وعمل، والاثنين متفقين على أن المراد بالعمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والمراد بالقول الاعتقادات، وقول والنطق بالشهادتين. قال: قول وفعل ويزيد وينقص. يبقى المسألة الأولى قول وفعل أو قول وعمل، المسألة الثانية أنه إيه؟ يزيد وينقص. يبقى الإيمان ترمومتر في القلب، وترمومتر في قياس العمل العبد. إيمانك يزيد، طبعا بعض المرجئة قالوا هو الإيمان يزيد، يبقى لو قلنا يزيد يبقى في نقص، طب هو ينقص؟ ولهذا نجد بعض المتحرجين من الفقهاء قالوا يزيد، وتحرجوا أن يقولوا ينقص، لأن اعتبار ينقص تلك أنها قدح في الإيمان. لكن السلف اتفقوا على أنه يزيد وينقص. استدل البخاري استدلال عجيب، يعني البخاري كان رجل عجيب، استدل بآيات الهدى أو آيات الهداية في القرآن، فبدأ بقول الله تعالى: وزدناهم هدى، وزدناهم هدى. طبعا الآية دي في سورة الكهف توصف أصحاب الكهف أو أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وإيه؟ وزدناهم هدى. وفي سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي سورة محمد: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى دي ثلاث آيات في الهدى، وجاب في الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فهم مؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ده صريح في الزيادة. وجاب في سورة المدثر ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ارتياب الكفار والمنافقين وازدياد المؤمنين إيمانا بفتنة أصحاب النار وأنه 19. وقال تعالى في سورة التوبة أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض الآية وقال أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا في آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما في سورة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول ابن رجب زيادة الإيمان ونقصانه وقول أئمة السلف وهو قول جمهور العلماء، اللي نحن قلنا من العلماء من تحرج في المسألة هم قلة، وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وغيره من الصحابة، وروي معناه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكذلك روي عن مجاهد وغيره من التابعين، وتوقف بعضه في النقص فقال يزيد ولا ينقص. روي ذلك عن مالك، والمشهور من مذهب مالك قوله بالزيادة والنقص كقول الجماعة. وعن ابن المبارك قال الإيمان يتفاضل، يعني بدل ما يقول يزيد وينقص تحرر من كلمة النقص فقال إيه؟ يتفاضل، يتفاضل أهله فيه. وقد تلا البخاري الآيات التي ذكر فيها زيادة الإيمان أو ذكر فيها زيادة الإيمان، وقد استدل بها على زيادة الإيمان أئمة السلف قديما منهم عطاء بن أبي رباح فمن بعده. وتلا البخاري أيضا الآيات التي ذكر فيها زيادة الهدى، فإن المراد بالهدى هنا فعل الطاعات كما قال الله تعالى في وصف المتقين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قل بلك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فبدأ بالهداية وختم بالهداية وجعل فيها الإيمان والعمل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فمعنى ذلك أو فسمى ذلك كل هدى، فمن زادت طاعته فقد زاد هدى. ده كلام ابن رجب. ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما صرح بذلك كثير من سلف الأمة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال فأما زيادة الإيمان بزيادة القول ونقصان الإيمان بنقصان القول فهو كالعمل بالجوارح أيضا، فإن من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه زاد إيمانه، ومن ترك الذكر الواجب بلسانه، لاحظنا القيد الذكر الواجب اللي هو ذكر الصلاة، نقص إيمانه ولا شك. وأما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص؟ يدخل عليها الزيادة والنقصان برضو اللي هو العقيدة. في قولين لأهل العلم، قول أنها لا تزيد ولا تنقص، مجرد أنك آمنت استقر الإيمان في قلبك هذا لا يزيد ولا ينقص. وفي قول ثاني أنها تزيد وتنقص. والقولين حكوا عن أحمد بن حنبل، قال يعقوب بن أختان سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن المعرفة والقول يزيد وينقص، قال لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. ومراده بالقول هنا التلفظ بالشهادتين خاصة. القول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص، وهو مروي عن أحمد رواية، قال المروذي قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل؟ قال نعم. قلت ويزيد؟ قال نعم. ذكره الخلال وأبو بكر بن عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز في كتاب السنة، وهو المروي عن القاضي أبو يعلى. وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين، المعنى الأول زيادة المعرفة بتفاصيل أمور العقيدة. يعني إيه؟ يعني أنا آمنت بالله مجملا، لكن حينما أقف على أسماء الله الحسنى اسما اسما وعلى معانيها وعلى آثارها ومدلولاتها، وحينما أقف على صفات الله العلى التي تليق بالله وبذاته سبحانه وتعالى، وعندما أقف على أفعال الله في خلقه، كل هذا يزيدني إيمانا، يرفع ترمومتر الإيمان. عشان كده سميته ترمومتر الإيمان في القلب. فالمعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، وكذلك معرفة بأسماء الملائكة. يعني المؤمن بالملائكة إجمالا غير اللي عارف جبريل وميكائيل وإسرافيل ووظائف الملائكة، والملائكة الذين يملؤون السماء يسجدون ويركعون، والملائكة الذين يحملون العرش يدعون للمؤمنين، وكل ده دلت عليهم آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والملك الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنه من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى كتفه مسيرة 700 سنة. من عرف هذا عن الملائكة وعرف تفاصيل النبيين مع أقوامهم والكتب المنزلة عليهم، التوراة والإنجيل والزبور وآخرها القرآن، وتفاصيل اليوم الآخر من أول البعث إلى آخر دخول الجنة ودخول النار، لا شك أن هذا يقين يزداد عن يقين واحد آمن باليوم الآخر مجملا دون علم بهذا الذي أخبر به القرآن من تفاصيل هذا اليوم وأخبر به السنة. يقول هذا ظاهر لا يقبل نزاعا. النوع الثاني في زيادة المعرفة زيادة المعرفة بالوحدانية، بزيادة معرفة أدلتها، فمن أدلتها أو فإن أدلتها لا تحصر، وكل ذرة في الكون فيها دلالة على وجود الخالق. النظر والتأمل في الكون المنظور يزداد به الناظر إيمانا، ولهذا أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن نقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك المعرفة بالنبوات وباليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. ولهذا فرق النبي بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وميز مقام الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. وعبادة العبد ربه كأنه يراه فيها مزيد معرفة بالله ومزيد مراقبة لله، والمراد أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده كالشهادة بقلبه كأنما يراه بعينه. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن البصري والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده. ومما يدل على ذلك وراه ابن وهب أن عبد الرحمن بن ميسرة روى عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يخلق يعني يقدم زي الثوب القديم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق ثوب الخلق القديم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم خرجه الحاكم وقال صاحب إسناد. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. انتقل البخاري بعد كده إلى النصوص الحديثية اللي هي ليست على شرط فأوردها معلقة، فقال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح في البخاري، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذا حب في الله زاد يزداد الإيمان بزيادة ذلك وينقص بنقص ذلك. يعني لو كنت بتحب المؤمنين في الله من غير مصالح شخصية هذا يزيد إيمانك، وتبغض العصاة والمنافقين والكافرين في الله هذا مما يزيد إيمانك ويميز إيمانك ويسقل إيمانك. ثم انتقل إلى أثر عمر بن عبد العزيز وهو واحد من السلف، قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها عنده نقص فيها لم يستكمل الإيمان. قال عمر فإن أعش فسأبينها لكم، ودي من وظائف ولي الأمر تعليم العلم وتبليغه والحرص على وصول الدعوة إلى الناس والوصول إلى الحجة إلى الناس. فإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الوقت أخبره. الأثر بتاع عمر بن عبد العزيز يقول ابن رجب خرجه أبو بكر الخلال في كتاب السنة. وعدي بن عدي هذا كان أمير عمر بن عبد العزيز على أرمينية، فكان يكتب إلى عمالي وأمرائي، كتب إليه سلام عليك. أما بعد الأثر هو فإن الإيمان شرائع وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا بها إن شاء الله، وإن مت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. البخاري جابه بالمعنى، يعني الأثر كما قلنا روي موصولا لكن له ليس على شرط البخاري. رجع البخاري تاني للآيات، قال البخاري وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. من إبراهيم؟ إبراهيم الخليل، النبي الخليل أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وقال إبراهيم جاب قوله من القرآن، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد فسرها سعيد بن جبير بالازدياد في الإيمان، يعني لما تريني يا رب كيف أنا أؤمن أنك تحيي الموتى، لكن حينما تريني بعيني رأسي كيف تحيي الموتى سأنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين فيزداد يقيني ويزداد إيماني. فطلب زيادة في إيمانه لينتقل من درجة علم اليقين إلى عين اليقين وهو أعلى وأكمل. وفي المسند عن ابن عباس قال ليس الخبر كالمعاينة. ثم انتقل البخاري إلى أثر معاذ وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. كان معاذ يقول لبعض أصحابه هيا بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا الأثر رواه سفيان الثوري والأعمش ومسعر كلهم عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ لرجل اجلس نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. يبقى ذكر الله بيرفع ترمتر الإيمان أهو. وقد روى مثل ذلك عن طائفة من الصحابة، فروى زبيد عن زيد بن حبيش قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله. وروى أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب وهو صحابي أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص. قال وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. دي اللي عنده حنظلة من النفاق لما قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فلو فنزداد إيمانا ويقينا ثم نتركه وننشغل بالزوجات والأولاد والأموال والضيعات فننسى كثيرا، هنا نقص، فعد هذا النقص نفاقا. فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين، كلام ابن رجب. الوجه الأول أنه يجدد الإيمان والتصديق في القلب، يجدد ما درس من الإيمان، درس يعني تلاشى زي ما الريح تزيل الأثر يبقى تلاشى، وزي الثوب الشغل الوشي اللي على الثوب هذا مع قدم الثوب يعني يبهت وربما يزول ويتقطع، يبقى يقال له درس بالغفلة. الغفلة تضيع الإيمان، تذهب بعض الإيمان. قال ابن مسعود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرعة. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فقولك لا إله إلا الله من تجديد الإيمان. وقيل للرسول لا إله إلا الله من الحسنات ليتذهب السيئات، قال أعظم الحسنات. الثاني أن الذكر نفسه من خصال الإيمان، فيزداد الإيمان بكثرة الذكر، فإن جمهور أهل السنة على أن الطاعات كلها من الإيمان. هنقف عند هذا الحد وهنكمل إن شاء الله كلام البخاري في الباب الأول، وهو باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ونركز من الحديث مهم جدا في الفصل بين مشارب أهل العلم في مسمى الإيمان. الحديث بيبين ويضبط المسألة ماذا بقى السنة في المسألة، فهذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في درسنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.